الحادية عشرة ليلا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم حصاد المساء الإخباري، نبدأه بالعناوين. إيران تشهد غدا مسيرة حاشدة في الذكرى السنوية 44 لانتصار الثورة الإسلامية. طهران تؤكد أن توسيع نطاق أنشطتها النووية السلمية جاء ردا على تصرفات أمريكا الخاطئة وفي إطار المعاملة بالمثل. مقتل مستوطنين اثنين وإصابة آخرين في عملية دهس بالقدس المحتلة واستشهاد المنفذ. وبشرى زعيميان تحييكم أجمل تحية وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. تشهد إيران على امتداد جغرافيتها يوم غد السبت مسيرات حاشدة في الذكرى السنوية 44 لانتصار الثورة الإسلامية. أبناء الشعب على موعد مع 11 من شباط المصادف 22 من شهر بهمن لتجديد البيعة والولاء لنهج الثورة وقيادتها الإسلامية، حيث ستنطلق صباحا مسيرات جماهيرية حاملة روح التحدي لتوجه صفعة جديدة للاستكبار العالمي. واستعدادا لهذا العرس الجماهيري الكبير، تزينت واجهات المساجد والشوارع والميادين بالنشرات الكهربائية الضوئية الملونة ومظاهر الزينة الأخرى. إلى ذلك صدحت ملايين الحناجر الإيرانية مساء اليوم بشعار التكبير المقدس، وذلك إحياء لفعالية مارستها الجماهير الثائرة من فوق أسطح المنازل كتحد لنظام الشاه المقبور أوائل محرم قبل شهرين من الانتصار. وحول أبرز إنجازات الثورة الإسلامية داخليا وإقليميا نتابع التقرير التالي.
عام 1979 كان عاما مفصليا في حياة الأمة الإسلامية، ففي هذه السنة انتصرت الثورة الإسلامية في إيران، فتغير وجه المنطقة إلى الأبد، حيث كانت عنصرا أساسيا في إيقاظ روح الثورة لدى الشعوب والصحوة الإسلامية. فهذه الثورة التي نشأت في بيئة وظروف خاصة باتت الآن رسالة عالمية وبوصلة أساسية لكل أحرار العالم وقوتهم واقتدارهم. وبعد مرور 44 عاما من الانتصار باتت أكثر قوة وعزة وحيوية. المقاومة الفلسطينية كانت على رأس هرم أولويات الثورة الإسلامية في إيران، فكان أول ما قامت بها إغلاق السفارة الإسرائيلية في طهران وإسقاط العلم الإسرائيلي ورفع العلم الفلسطيني مكانه وتسليم السفارة للمقاومة الفلسطينية. وتاليا فتحت مخازن الأسلحة لهذه المقاومة ولكل من يقف في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، وتباعا تحول سلاح المقاومة من سكين وحجر إلى صاروخ ومسيرات وحرب عقول. وبعد 44 عاما على انتصار الثورة باتت قدرات المقاومة تفرض المعادلات المختلفة على حكومات الاحتلال، فتحررت غزة وسبقها في ذلك تحرير لبنان على يد المقاومة المدعومة من الجمهورية الإسلامية، مما حول اليأس والإحباط بالتحرير إلى يقين. وبعد أن كان الشعار الإسرائيلي أرض إسرائيل من الفرات إلى النيل وأن جيشه لا يقهر، تقوقع الاحتلال خلف الجدران التي بناها في الضفة وعلى حدود غزة ولبنان خشية على نفسه، وتحول جيشه إلى مازوم. كذلك حول مفجر الثورة الإسلامية الإمام الخميني قدس سره القضية الفلسطينية من قضية عربية وحتى فلسطينية إلى قضية عالمية، من خلال النداء الذي وجهه بجعل الجمعة الأخيرة من رمضان من كل عام يوما عالميا للقدس. الشعوب العربية والإسلامية المهيمن على قرارها والتي مرت بأسوأ النكبات والنكسات خلال سنوات ما قبل انتصار الثورة وجدت في الثورة الإسلامية نموذجا حقيقيا وصحيا للتخلص من أعباء المرحلة السابقة، وصحت على حقائق لم تكن تدركها خصوصا لجهة سيطرة الغرب على قرارها ومقدراتها، فتحركت نحو الفضاء الأرحم، ما أحدث تحولا فكريا هاما وصحوة امتدت على جغرافيا العالم فضلا عن الأمتين العربية والإسلامية، حتى باتت الجمهورية الإسلامية اليوم إحدى الدول المحورية إقليميا ودوليا ولاعبا أساسيا في مواجهة الأحادية القطبية الأمريكية.
أكد وزير الخارجية الإيراني أن توسيع نطاق الأنشطة النووية السلمية الإيرانية جاء رداً على التصرفات الخاطئة لأمريكا وفي إطار المعاملة بالمثل، وشدد حسين أمير عبد اللهيان على أن طهران لا تسعى وراء القنبلة الذرية انطلاقاً من معتقداتها وقيمها، مؤكداً استعدادها للمضي في المفاوضات إذا ما اتخذ الطرف الآخر خطوات باتجاه حقوق الشعب الإيراني، وأضاف لازلنا نتلقى الرسائل من الأمريكيين ويبدو أنهم لا يمتلكون القدرة على حسم أمرهم واتخاذ القرار بالعودة إلى المفاوضات. وبشأن الأحداث الأخيرة في البلاد نوه إلى أن الاعتقال طال المتورطين في أعمال الشغب فقط، لافتاً إلى أن الكثير من هؤلاء شملهم العفو الذي أصدرته قيادة الثورة. أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية وجود ارتباط وثيق بين النظام الأمريكي والإرهاب، مستشهدا باعتراف واشنطن بإنشاء جماعة داعش الإرهابية. وقال ناصر كنعاني معلقا على إعلان 165 عضوا في الكونغرس الأمريكي دعمهم لزمرة خلق الإرهابية: لقد كشف الموقف الأمريكي الجديد العالم مرة أخرى أن هناك ارتباطا وثيقا بين النظام الأمريكي والإرهاب. وأضاف: من الطبيعي إن النظام الذي استخدم داعش كأداة لا يشعر بالحرج من مواصلة دعم قتلة 17,000 مواطن إيراني واستخدامهم لأغراضه السياسية. ألقت وزارة الأمن الإيرانية واستخبارات حرس الثورة الإسلامية القبض على العناصر الرئيسية المنفذة للهجوم الفاشل على مجمع صناعي تابع لوزارة الدفاع الإيرانية بأصفهان أواخر الشهر الماضي. وجاء في بيان مشترك للأمن والحرس أن التحقيق من المعتقلين أكد ضلوع عملاء إسرائيل في هذا الهجوم، واعدا بنشر تفاصيل العملية لاحقا. وأضاف البيان أنه ورغم مجيء هذه العملية عقب تلقي إسرائيل ضربات موجعة داخل فلسطين المحتلة، فإن إيران تحذر بأن مجرد الإقدام على أي اعتداء على حياضها سيواجه بعقاب مضاعف. اعتبر إمام جمعة طهران الثورة الإسلامية واحدة من تجليات القدرة الإلهية، مستشهدا بثباتها وصمودها الراسخ رغم مسلسل التآمر الاستكباري الطويل ضدها. وقال سماحة السيد أحمد خاتمي خلال خطبة الصلاة اليوم: لقد فعل الأعداء كل ما في وسعهم طيلة 44 عاما من عمر الثورة لإسقاط النظام الإسلامي، لكن مؤامراتهم باءت بالفشل. ولفت إلى بسالة الشعب الإيراني وتمسكه بثورته وخياره الإسلامي، وقال: إن الثورة الإسلامية شجرة قوية ضاربة الجذور في الأرض، وأن الأعداء أعجز من انتزاع ورقة واحدة من أوراقها. قتل مستوطنان وأصيب ستة آخرون، وصفت جراح ثلاثة منهم بالحرجة في عملية دهس نفذها شاب فلسطيني قرب محطة للحافلات بمدينة القدس المحتلة، فيما استشهد منفذ العملية جراء إطلاق الرصاص عليه. إلى ذلك أكد نادي الأسير استشهاد أسير من سجن النقب صباح اليوم نتيجة للإهمال الطبي من إدارة سجون الاحتلال، فيما أصيب العشرات بالاختناق والرصاص خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في نابلس وقلقيلية أثناء مسيرات مناهضة للاستيطان. من جهة أخرى أصيب شاب برصاص قوات الاحتلال، واعتقل آخر فجر اليوم خلال اقتحامها للحي الشرقي بمدينة جنين. للمزيد بشأن العملية النوعية في القدس المحتلة نتابع التقرير التالي.
عملية بطولية أخرى تضاف إلى سجل العمليات الفلسطينية النوعية ضد المستوطنين الإسرائيليين نفذها شاب فلسطيني في القدس المحتلة، ما أدى لمقتل وجرح عدد من المستوطنين، حيث تضاربت الأنباء بين مصادر فلسطينية وأخرى تابعة للاحتلال عن خسائر العملية. مصادر مقدسية أوضحت أن المنفذ هاجم بسيارته تجمعا للمستوطنين قرب محطة للحافلات في حي رموت الاستيطاني، وأضافت أن منفذ العملية هو الشاب المقدسي حسين قراقع من بلدة العيسوية شرق القدس المحتلة. انتظر احتشاد المستوطنين في الموقع قبل دهسهم، حيث استشهد بعد ذلك برصاص الاحتلال. الاحتلال الإسرائيلي استنفر قواته في القدس المحتلة بعد العملية، كما وصل إلى موقع العملية عدد من المسؤولين الأمنيين والسياسيين في حكومة الاحتلال ومجموعات من الحريديم المتطرفين. وباركت الفصائل الفلسطينية العملية، حيث أكدت حركة حماس أنها تأتي كرد فعل طبيعي على كل جرائم الاحتلال وآخرها مجزرة مخيم عقبة جبر، فيما باركت حركة الجهاد الإسلامي العملية وأكدت أنها تؤكد مرة تلو الأخرى أن الشعب الفلسطيني ماض في مقاومته للاحتلال حتى زواله. وتشهد القدس المحتلة ومناطق في الضفة وأراضي 48 من أشهر عمليات بطولية استثنائية تنفذها الأسود المنفردة في المقاومة الفلسطينية، أسفرت عن مصرع وجرح عشرات الصهاينة، وذلك ردا على جرائم الاحتلال وانتهاكاته.
على صعيد آخر، كثفت مصر جهود الوساطة بين الفلسطينيين وكيان الاحتلال في محاولة لوقف التصعيد في الأراضي المحتلة، حيث ترى القاهرة أن الوضع قد يخرج عن السيطرة، لا سيما مع القيود الإسرائيلية المتوقعة على وصول الفلسطينيين إلى القدس المحتلة في شهر رمضان المبارك. المزيد تابعوه في هذا التقرير.
في محاولة لوقف العنف في القدس المحتلة والضفة الغربية ومنع انتشاره إلى قطاع غزة قبل حلول شهر رمضان المبارك، كثفت مصر جهود الوساطة بين الاحتلال الإسرائيلي والفلسطينيين، حيث استضافت القاهرة قادة من حركتي حماس والجهاد الإسلامي وبحثت معهم بشكل معمق تطورات القضية الفلسطينية والتحديات الجارية وحماية الشعب الفلسطيني وتعزيز صموده. كما أجرت القاهرة محادثات مع ممثل الاحتلال الإسرائيلي في وقت سابق، وذلك حتى لا تخرج الأمور عن نطاق السيطرة، لا سيما مع القيود الإسرائيلية المتوقعة على الوصول إلى القدس المحتلة خلال شهر رمضان، وهو ما أكده مسؤول فلسطيني لرويترز، مشيرا إلى أن المصريين قلقون أكثر من أي وقت مضى من احتمال حدوث مواجهة مسلحة خلال العام الجاري، خاصة مع صعوبة تقييد أفعال بعض الوزراء في حكومة الاحتلال الإسرائيلي المتطرفة، وتأكيد المتحدث باسم الجهاد الإسلامي داوود شهاب على أن لا أحد يستطيع ضبط نفسه إذا استمرت الاستفزازات الإسرائيلية خلال شهر رمضان. فمع تصاعد جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين منذ وصول حكومة بنيامين نتنياهو الجديدة إلى السلطة، والتي أسفرت عن استشهاد العشرات وما يقابلها من عمليات مقاومة ينفذها الفلسطينيون، قد تؤول الأمور بحسب مدير وكالة المخابرات الأمريكية ويليام بيرنز إلى انتفاضة فلسطينية ثالثة.
نظم نشطاء في المعارضة البحرينية بلندن فعالية بمناسبة الذكرى 12 للحراك الشعبي في البلاد. وخلال الفعالية التي شارك فيها عدد من أعضاء البرلمان البريطاني وناشطون حقوقيون، اعتبر عضو البرلمان البريطاني جون ماكدونالدز النظام البحريني من أكثر الأنظمة قمعا بالعالم، مطالبا الحكومة البريطانية بدعم الحريات المدنية وليس الأنظمة. بدوره جدد رئيس حزب العمال السابق النائب جيرمي كوربين تضامنه مع الشعب البحريني، متعهدا بمواصلة دعم حراكه من أجل الحرية والعدالة. أما المسؤولة بمنظمة العفو الدولية سيما والتينغ قالت أن النظام البحريني أسكت مجتمعه طيلة 12 عاما، حيث حل الجمعيات والأحزاب وأغلق الصحف المستقلة وأخضع السجناء لمحاكمات جائرة. مستمعين الأعزاء، حصادنا متواصل وفيه بعد الفاصل. ارتفاع حصيلة وفيات زلزال تركيا إلى نحو 20,000، والإصابات تقترب من 80,000 حالة. الرئيس السوري يتفقد الأحياء المنكوبة في حلب ويلتقي رئيس أركان الحشد الشعبي العراقي. استشهاد يمني وإصابة 8 آخرين جراء استمرار العدوان السعودي على صعدة. وإلى التفاصيل، أعلنت إدارة الطوارئ والكوارث التركية آفاد ارتفاع حصيلة الوفيات جراء كارثة الزلزال جنوب البلاد إلى نحو 20,000، والإصابات إلى نحو 80,000 شخص. وفي وقت سابق أشارت أفاد إلى وقوع أكثر من 1500 هزة ارتدادية عقب الزلزال، مؤكدة إجلاء نحو 76 ألف شخص من المناطق المنكوبة في ظل تواصل جهود فرق الإنقاذ في عملية البحث عن ناجين تحت الأنقاض. وصادق البرلمان التركي يوم أمس على إعلان حالة الطوارئ في المحافظات العشر المنكوبة لمدة 3 أشهر من جراء الزلزال. حول مستجدات عمليات الإنقاذ في تركيا نتابع ما يقوله من هناك الصحفي نضال البرعي.
أعداد الضحايا ترتفع، أعداد المصابين كذلك ترتفع. بالنسبة لعمليات الإنقاذ لا زالت متواصلة الآن في شلي أورفا، وأيضا أعلنت فرق الإنقاذ أنها انتهت من عملها، هكذا قالت هيئة إدارة الكوارث والطوارئ في تركيا أفاد، قالت بأنها انتهت من عملها، لكن الأعمال مستمرة هنا في غازي عنتاب، هناك في كهرمان مرعش. لقد سألنا إحدى الإداريين في مشروع أفاد أو في هذه المواقع الموجودة هنا، قالت بأنها تحتاج في هذه المواقع تقريبا أسبوع، في مناطق أخرى سيحتاج أكثر من أسبوع من أجل أن يكملوا عمليات الإنقاذ والوصول. المشكلة الحقيقية التي تواجه طواقم الإنقاذ هنا وتواجه آفاد هي أن عمليات إنقاذ الأرواح، عمليات الوصول إلى ناجين، تحتاج إلى فرق إنقاذ معها أجهزة استشعار. هذه الفرق الإنقاذ الموجودة رغم وجود فرق إنقاذ أجنبية عربية وإسلامية أيضا والفرق الإنقاذ التركية، إلا أنها ليست كافية للبيوت المهم المدمرة، بمعنى أن هناك بيوت بها مواطنين لا زالت على قائمة الانتظار.
ندد الرئيس السوري بشار الأسد خلال جولة له بالمواقع المدمرة في حلب بطريقة تعامل الغرب مع كارثة الزلزال التي ألمت ببلاده، وقال من الطبيعي أن يسيس الغرب الوضع في سوريا. والتقى الأسد خلال جولته برئيس هيئة الحشد الشعبي عبد العزيز المحمداوي، مشيدا بالدور الذي نهض به الحشد في الدفاع عن سوريا وشعبها، وقال: أنتم قدمتم الدماء معنا، فليس غريبا أن تقدموا الإعانة لنا. هذا وارتفعت الحصيلة الرسمية من جراء الزلزال في سوريا إلى أكثر من 3500 متوفي و7000 جريح. نستمع إلى جانب من حديث الرئيس السوري في هذا الخصوص.
يعني هو يقال بأن الغرب أعطى أولوية للسياسة على الحالة الإنسانية، هذا الكلام غير صحيح. لكي يعطي أولوية لحالة على أخرى لابد أن تكون كلا الحالتين موجودتين، ولكن الحالة السياسية موجودة، الحالة الإنسانية غير موجودة لدى الغرب، فشيء طبيعي أن يكون تسييس الوضع هو شيء طبيعي. أما الشعور الإنساني غير موجود، لا الآن ولا في الماضي، لا خلال الاستعمار الحديث ولا بعده ولا قبله. الاستعمار من 600 عام هو يقوم على قتل وسرقة ونهب الشعوب، فلماذا نتوقع في مثل هذه الأزمة أن يتحول الغرب إلى غرب إنساني؟ هذا توقع غير صحيح.
اعتبرت سوريا قرار الإدارة الأمريكية بتجميد مؤقت لبعض تدابيرها القصرية ضد دمشق قرارا زائفا ومضللا، وناشدت كل الدول والمنظمات الدولية بالعمل على رفع الحصار المفروض على الشعب السوري. وقال بيان للخارجية السورية أن القرار ليس سوى نسخة مكررة لقرارات صورية سابقة تهدف لإعطاء انطباع إنساني كاذب في ضوء المطالبات الدولية عقب الزلزال برفع الحصار عن سوريا. وأوضحت الوزارة أن الإجراءات القسرية والسياسات الأمريكية حرمت الشعب السوري من التمتع بثرواته الطبيعية، وحدت من قدرة مؤسسات الدولة على الارتقاء بالوضع المعيشي وتوفير الخدمات. حول قرار الإدارة الأمريكية المتأخر والشكلي فيما يخص تعليق قانون قيصر الظالم بحق الشعب السوري، إليكم هذا التقرير.
ما نمتي عمري؟
كل الليل وأنا عم بتوجع.
أنين الأطفال وآلامهم وآهات الثكالى ودموعهن لم تصل إلى الولايات المتحدة طيلة الأيام الخمسة الماضية، ولم تحرك في الإدارة الأمريكية قلبا أو ضميرا حيا، لكن صورة الغرب ولا سيما الأمريكية التي اهتزت وتلطخت بدماء السوريين تحت وطأة الرأي العام الشعبي في العالم دفعت واشنطن مكرهة على ما يبدو إلى إعلان قرار أقل ما يقال عنه شر البلية ما يضحك. وزارة الخزانة الأمريكية أصدرت ترخيصاً عاماً بتجميد العقوبات المفروضة على سوريا لمدة 180 يوماً فيما يتعلق بجميع المعاملات الإغاثية من الزلزال، والتي كانت محظورة بموجب لوائح العقوبات الأمريكية. الوزارة قالت في بيانها إن العقوبات على سوريا لن تقف في طريق الجهود المبذولة لإنقاذ حياة الشعب السوري، حتى يتمكن الذين يقدمون المساعدة من التركيز أكثر على ما هو مطلوب لإنقاذ الأرواح وإعادة البناء. القرار الأمريكي جاء في وقت باتت الأمور تخرج عن السيطرة وتتضاءل فيه فرص إنقاذ أرواح العالقين، أرواح كانت لأيام خمسة تئن تحت أنقاض أثقلتها العقوبات وزاد من قساوتها الانصياع والتواطؤ الدولي للغطرسة الأمريكية، فيما خفف من وطأتها حلفاء سوريا عبر المساعدات التي وصلت إليها منذ ساعات الكارثة الأولى، متحدية كل الإجراءات الغربية المسيسة ومتخطية جميع قراراتهم اللا إنسانية. أسطول طائرات الإغاثة وقوافل المساعدات التي وصلت إلى سوريا قادمة من حلفائها وأصدقائها لم تنتظر القرار الأمريكي، بل قام شركاء دمشق الاستراتيجيون بكسر حصار الغرب عبر تسخير كل الإمكانات البشرية والمادية اللازمة للمساعدة في عمليات الإنقاذ والإغاثة. دول كإيران والعراق ولبنان والجزائر وتونس وغيرها من الدول التي جعلت أولويتها حماية أرواح الشعب السوري وإرضاء ضمائرهم الحية بدلا من الخنوع للقرارات الأمريكية وإرضاء العم سام.
وصل الجيش السعودي اعتداءاته على القرى الحدودية اليمنية بمحافظة صعدة مستخدما الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، مما أدى إلى وقوع عدد من الشهداء والجرحى. وأكد مصدر طبي استشهاد مواطن يمني وإصابة ثمانية آخرين خلال القصف الذي استهدف مديرية منبه الحدودية، مشيرا إلى أن حالات المصابين وبعضهم مهاجرون أفارقة بين المتوسطة والخفيفة. وأدان المصدر الجرائم الوحشية للعدوان ضد المواطنين اليمنيين في القرى الحدودية، مؤكدا أن صمت الأمم المتحدة شجع السعودي على التمادي في سفك الدم اليمني. تحدثت وسائل إعلام الفرنسية مساء اليوم عن تنفيذ قوات الأمن عملية كبيرة في الدائرة 15 بالعاصمة باريس، وقالت إن الحي المذكور مطوق حاليا وأن السلطات طلبت من المواطنين تجنب المنطقة. ولم تشر هذه المصادر إلى طبيعة الحدث الذي استوجب عملية أمنية كبيرة، غير أن قناة بي أف أم أكدت وقوع هجوما في المنطقة دون أن تشير إلى ما إذا كان الحادث إرهابيا. أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف فشل خطط الغرب لعزل بلاده وتطويقها، مؤكدا مضي موسكو بتعزيز علاقات الصداقة مع معظم دول العالم. وقال لافروف رغم الرقص الوثني المعادي لروسيا الذي تمارسه واشنطن ولندن وبروكسل، فإننا نواصل تعزيز علاقات الصداقة بالمعنى الواسع لهذا المفهوم مع بلدان أوراسيا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا اللاتينية. وسخر لافروف من قيمة التهديدات الموجهة لبلاده، وقال إن روسيا ستبطل مفعول كافة هذه التهديدات. فرضت القوات الروسية سيطرتها الكاملة على بلدة ديفورشنوي بمقاطعة خاركوف، أعلنت ذلك وزارة الدفاع الروسية في بيان لها، وأضافت أن وحدات من المجموعة الجنوبية تمكنت من القضاء على أكثر من 125 جنديا أوكرانيا في اتجاه دونيتسك. وحسب البيان أيضا، فأن تجمع القوات المسلحة الروسية فوستوك تمكن هو الآخر من القضاء على أكثر من 60 جنديا أوكرانيا في اتجاه جنوب دونيتسك. صرحت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الصينية بوجوب محاسبة أمريكا إذا ما ثبت تورطها في تفجيرات خط أنابيب السيل الشمالي، وأشارت ماونينغ إلى المعلومات الصحفية التي نشرت مؤخرا بهذا الصدد، وقالت إذا ما تم تأكيد ضلوع واشنطن بذلك فهي ملزمة بتقديم تفسيرات مسؤولية للعالم، مذكرة بمخاطر انفجار الخط على البيئة وسوق الطاقة. وكان الصحفي الأمريكي الشهير سيمور هيرش المعروف بمنشوراته عن الجرائم الأمريكية قد أكد مسؤولية بلاده عن التفجير. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. إيران تشهد غدا مسيرات حاشدة في الذكرى السنوية 44 لانتصار الثورة الإسلامية. طهران تؤكد أن توسيع نطاق أنشطتها النووية السلمية جاء ردا على تصرفات أمريكا الخاطئة وفي إطار المعاملة بالمثل. مقتل مستوطنين اثنين وإصابة آخرين في عملية دهس بالقدس المحتلة واستشهاد المنفذ. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في اليمن لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأفاضل في اليمن بإمكانهم التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة بطول 41 متراً بذبذبة قدرها 7220 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 7 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 3:30 فجرا بتوقيت غرينتش. وأيضاً بطول 31 متراً بذبذبة قدرها 9725 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 7 حتى الساعة 9:30 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 حتى الساعة 6 صباحاً بتوقيت غرينتش. وكذلك بطول 22 مترا وبذبذبة قدرها 13790 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 9:30 حتى الساعة 12 ظهرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 6 حتى الساعة 8:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على نفس هذا الطول، أي 22 مترا وبذبذبة قدرها 13800 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 1 حتى الساعة 6 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 9:30 صباحا حتى 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. كذلك بطول 31 مترا وبذبذبة قدرها 9800 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 9 ليلا بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى الساعة 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. نتمنى لكم وقتاً طيباً مستمعينا الكرام مع مواد برامج إذاعة طهران العربية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ظل الشيطان.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام عليكم أيها الأفاضل، أهلا ومرحبا بحضراتكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج ظل الشيطان الذي يأتيكم أسبوعيا عبر أثير إذاعة طهران العربية، ويتناول بالدراسة والتحليل أهم وأبرز مواقف ومراوغات الشيطان الأكبر أمريكا وسياساتها التضليلية في العالم. في حلقة هذا الأسبوع نركز الضوء على سياسة الحصار والحظر الأمريكي على إيران المتواصل منذ أكثر من 40 عاما بذريعة البرنامج النووي الإيراني، وهو برنامج سلمي حيث إن المواقف والسياسات الإيرانية أسقطت كل الأقنعة عن سياسة الحظر الأمريكية الجائرة، وأثبتت للعالم أن أمريكا تمارس هذه السياسة من موقف الضعف في المواجهة مع الدول المستهدفة، وأن الموضوع النووي هو مجرد ذريعة واهية، وأن لدى ساسة واشنطن أهدافا أخرى تسعى لتحقيقها، وبالتالي فإنها تتخبط في هذه السياسة وكثيرا ما تلجأ إلى اتخاذ مواقف وسياسات متناقضة. عنوان الحلقة: دلالات فشل سياسة الحظر الأمريكي ضد إيران والعالم.
أهلا بكم من جديد مستمعي الأفاضل. أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس مجددا أن انسحاب الرئيس السابق دونالد ترامب من الاتفاق النووي يعتبر أكبر خطأ استراتيجي للسياسة الخارجية الأمريكية في الأعوام الأخيرة. وأورد موقع بريس تراست أوف إنديا الإخباري أن برايس انتقد في مؤتمر صحفي مؤخرا سياسات إدارة دونالد ترامب إزاء الملف النووي الإيراني قائلا: الحكومة الحالية إدارة بايدن تعتبر قرار الإدارة السابقة في الانسحاب من الاتفاق النووي أحد أكبر الأخطاء للسياسة الخارجية الأمريكية خلال السنوات الأخيرة. لكن برايس أكد أيضا استمرار السياسة الأمريكية في ممارسة الضغط الاقتصادي على إيران، زاعما أن تعاون أمريكا مع حلفائها وشركائها الدوليين في ممارسة أقصى الضغوط الاقتصادية على إيران هو سبب نجاح أمريكا في التوصل لاتفاق دبلوماسي مع الصين وفرنسا وروسيا وبريطانيا وألمانيا بشأن البرنامج النووي الإيراني. وحول هذا الموضوع أعزائي الكرام، دعوني الآن أستقبل الدكتور نسيب حطيط من بيروت، الباحث والمحلل السياسي بالشأن الأمريكي والإقليمي. بداية دكتور نسيب حطيط، السلام عليكم. يعني إدارة بايدن أكدت أكثر من مرة أن انسحاب الرئيس السابق ترامب من الاتفاق النووي كان أكبر خطأ استراتيجي للسياسة الخارجية الأمريكية. برأيك ماذا نفهم من هذا الكلام في حين أن هذه الإدارة لم تعد للاتفاق، وإنما بالعكس شددت من الحظر على إيران وسدت الطرق أمام العودة إليه؟
لأن يعني كلام المسؤول الأمريكي بواقعي، لأنه لم يستطع إيقاف إيران عن البرنامج النووي، بالعكس أطلق يدها وحررها من الالتزامات التي كانت قد التزمت بها في الاتفاق النووي. ومسألة الحصار أو الضغط الاقتصادي أو الأمني أو العسكري لم يتغير بالنسبة للإدارة الأمريكية، سواء كان الاتفاق أو لم يكن، وبالتالي كان هناك على الأقل بعض أوراق القوة والتقييد لإيران. فقد أطلق إيران يد إيران في الملف النووي وحذرها من كل الأعباء والمسؤوليات، وبالتالي كان قرارا انفعاليا في غير محله. يمكن أنه كان يريد التأثير المعنوي على إيران، لكن برز ذلك في الرأي العام الداخلي الإيراني، وهذا على الإعلام الإيراني أن يبرزه، لأن بعض الإعلام الغربي كان يريد استفزاز الشعب الإيراني أن السلطة والنظام في إيران لا يريدون السلام ولا يريدون تحقيق العيش الكريم للإيرانيين. عندما تقدم الإيرانيون بخطوة نحو المفاوضات انسحب الأمريكيون، وهذا دليل أنه إذا أردت السلام مع أمريكا عليك أن تكون عبدا لها، وإلا نفضت يدها من أي اتفاق، وبالتالي لم يكن خسارة لإيران وإنما خسارة لأمريكا. والدليل أن أمريكا عادت ورجعت إلى المفاوضات لتثبيت الاتفاق النووي.
ظل الشيطان، برنامج سياسي وثائقي يتناول بالدراسة والتحليل عبر أبرز الخبراء والمحللين السياسيين خطط ودسائس الشيطان الأكبر على الأرض أمريكا، ويعري نواياها الاستعمارية الخبيثة.
مستمعين الأفاضل، فيما تجاهل المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إرادة إيران في التفاوض مع مجموعة 5+1، اعتبر أن الضغط الاقتصادي هو الذي أجبر طهران على التفاوض مع تلك الدول حسب تعبيره. كما جدد نيد برايس توجيه الانتقاد لسياسة الضغوط القصوى التي مارستها إدارة دونالد ترامب ضد إيران قائلا إن هذا الإجراء لم يكن ناجعا بكل وضوح، إن التاريخ علمنا بأن الضغط الاقتصادي سيكون أكثر تأثيرا عندما يكون بالتنسيق مع باقي الحلفاء والشركاء، ولذلك نحن نولي الاهتمام للتعاون مع الحلفاء والشركاء الأوروبيين وخاصة التركة الأوروبية أي ألمانيا وبريطانيا وفرنسا. وشدد برايس على مضي أمريكا قدما في سياسة تشديد الضغوط على إيران قائلا
نعم، رغم ذلك سنواصل التعاون مع باقي الحلفاء والشركاء الأوروبيين والدوليين لنتأكد من شعور الحكومة الإيرانية بالضغوط الاقتصادية والدبلوماسية في أنحاء العالم، وأنها ستواجه مثل هذه الضغوط إلى حين تغيير سلوكها حسب زعمه. طيب أعود لك ثانية دكتور نسيب حطيط، يعني ألا تعتقد أن التصريحات الأخيرة للمتحدث بلسان الخارجية الأمريكية نيد برايس بتوجيه النقد لإدارة الرئيس الجمهوري السابق ترامب تدخل في إطار الصراع الانتخابي بين الديمقراطيين والجمهوريين؟
بطبيعة الحال كل شيء تصريح في الموضوع الخارجي هو جزء من الصراع في صناديق الاقتراع لكسب الأصوات، وتحاولت جذب الرأي العام الأمريكي بأن إما الديمقراطي أو الجمهوري كان قد تصرف أو قام بقرارات خاطئة. ويمكن أن يكون هذا الصراع يصل إلى مسألة الصراع بسفك الدماء كما حصل مع الشهيدين سليماني والمهندس، الذي أراد ترامب أن يكون دمهم في صندوق الاقتراع لصالحه لكسب الانتخابات الأمريكية. الدماء الطاهرة لم تعطيه هذه المسألة، وبالتالي لم يفز في الانتخابات الأمريكية. وهذا الصراع والحرب الإعلامية الخارج هو الذي سيكون بشكل أساسي مادة دسمة لهذا الصراع الانتخابي، لأن الملفات الداخلية الأمريكية كلا الحزبين الجمهوري والديمقراطي عاجز عن حل مشاكلها.
نعم، لقد نعم، لقد أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أعزائي الكرام بأن إيران لن تحيد قيد أنملة عن خطوطها الحمراء وحقوقها المشروعة في المفاوضات النووية. ومثل ما تم الإعلان عنه مرات عديدة، فإن القضية النووية ليست القضية الوحيدة في سياسة إيران الخارجية. الاتفاق هو طريق ذو اتجاهين، البلد الذي نكث العهد هو النظام الأمريكي، وهو من ينبغي عليه الخضوع للمساءلة والتوضيح في مقام المتهم.
مستمعين الأفاضل، مستشار الأمن القومي يقول إن الاتفاق ليس أولوية، ويقول في نفس الوقت الدبلوماسية أفضل خيار لضمان عدم امتلاك إيران أسلحة نووية. وقبله انتقد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس انسحاب الرئيس السابق من الاتفاق. ماذا نفهم من هذه التناقضات الأمريكية، وماذا تريد واشنطن تحديدا، التفاوض أو عدم التفاوض؟ ألا يعني هذا التناقض أن أولوية أمريكا هي الضغط على إيران للاستسلام إلى مطالب أخرى غير النووي؟ ردا على هذا السؤال مستمعين الأفاضل، مرة أخرى نعود إلى ضيفنا الكريم الدكتور نسيب حطيط. دكتور مرحبا بكم. برأيكم، تجاهل المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إرادة إيران في التفاوض مع مجموعة 5+1، واعتبر أن الضغط الاقتصادي هو الذي أجبر طهران على التفاوض مع تلك الدول، كيف ترد على هذا الكلام، وما هو رأيكم تجاه هذا الكلام؟
يعني هذا في الكلام في غير محله، لأنه كانت إيران قد بدأت المفاوضات لفترة طويلة ثم انسحبت أمريكا، وهم الذين طلبوا العودة للمفاوضات، وبطبيعة الحال من المنطق الواقعية والتكتيك السياسي أن توافق إيران على إعادة المفاوضات، لأن سياسة إيران الخارجية لا تعتمد الحرب وإنما المفاوضات إلا إذا فرضت الحرب عليها، وبالتالي هذا محاولة كسب ربح معنوي لأنه حقق شيئا ما من الحصار الاقتصادي لإجبار إيران إلى العودة إلى المفاوضات، وهذا الكلام في غير محله، فالحصار قائم منذ ولادة الثورة منذ أكثر من 40 عاما ولم تتراجع إيران عن مواقفها المبدئية.
من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، لازلنا مع حضراتكم ومع برنامجكم الأسبوعي ظل الشيطان. موضوع هذه الحلقة دلالات فشل سياسة الحظر الأمريكي ضد إيران والعالم. مستمعين الأفاضل، يتعين على أمريكا أن تقر بأن سياسة فرض الحظر على إيران وحتى على الدول الأخرى هي سياسة فاشلة. إن إيران قد وجدت طريقها منذ فرض أولى إجراءات الحظر والتي كانت الأصعب في نوعها، وستواصل النمو والتطور بالاعتماد على قدراتها المحلية وتعاونها مع الدول الصديقة.
مستمعي الأفاضل، واقع الحال أن السياسة الخارجية للولايات المتحدة سياسة مشوشة وعاجزة، ولا أساس آخر لها سوى التنمر والوحدية والإرهاب الاقتصادي ضد الآخرين، وتفتقر إلى القدرة على أي مبادرة عقلانية ودبلوماسية لحل النزاعات مع الدول الأخرى سلمياً. ويجب أن يدرك المسؤولون الأمريكيون أنهم لم يعودوا القوة العظمى الوحيدة في العالم، وأن هناك العديد من الدول التي تريد الاستفادة من السوق الإيرانية والفرص الاقتصادية لبناء علاقات جيدة مع إيران. حول هذا الموضوع أعزائي الكرام، دعوني الآن أستقبل الأستاذة الدكتورة سهام عزوز الباحثة بالشأن الأمني والأمريكي من بيروت. دكتورة سهام عزوز، أهلا بك معنا في هذا اللقاء. وثمة تقارير تتحدث عن فشل سياسة العقوبات الأمريكية ضد دول العالم خاصة إيران، وأنها أعطت نتائج عكسية. برأيك دكتورة، هل سنشهد قريبا تحولا في اتجاه إلغاء هذه السياسة؟ وما هو البديل برأيك؟
طبعا بالنسبة لسياسة العقوبات الدولية، نحن نعرف أن الولايات المتحدة الأمريكية تعتمد على آليات منفردة ليس لها علاقة بالعقوبات الدولية المعروفة التي تعتمدها منظمة الأمم المتحدة عن طريق مجلس الأمن الدولي. ومنذ سنوات بدأت الولايات المتحدة الأمريكية باعتماد هذه الأداة كأداة ضغط على الدول ومحاولة لإجبار الدول على القبول بالسياسات الأمريكية فيها. طبعا اللاعب الأساسي بإصدار هذه العقوبات هو الإدارة الأمريكية، وزارة الخزانة الأمريكية التي تسمى أيضا بوزارة الحرب لأنها تعتمد على الآليات والإجراءات الضاغطة عن طريق وكالاتها ومكاتبها لتفعيل كل ما له علاقة بالضغط والحصار لهذه الدول. يبدو وهذا في الحقيقة جدل ليس جديد، يعني منذ سنوات هناك الكثيرين داخل الإدارات الأمريكية المتعاقبة الذين بدأوا يتحدثون عن أن الواقع يقول بأن هذه العقوبات لم تعطينا النتائج التي كنا نهدف لتحقيقها. نحن نرى مثل الجمهورية الإسلامية التي سلطت عليها عقوبات كثيرة، وحتى عندما وقع الاتفاق النووي في 2015 لم تقم الإدارة الأمريكية بالالتزام بوعودها بإزالة هذه العقوبات، بل بالعكس يعني فعلت هذه العقوبات بشكل أكبر. وعندما أتى ترامب طبعا نحن نعرف أن الإدارة الجمهورية التي حكم بها ترامب ألغت حتى الاتفاق النووي ودعمت أكثر تفعيل هذه العقوبات، وأصبحنا نتحدث ليس فقط على عقوبات عامة وإنما على عقوبات على الأفراد وعلى الأشخاص وعلى الشخصيات وعلى المؤسسات وعلى البضائع، وأصبحت هناك عقوبات أكثر تفصيل وأكثر توجيه وأكثر دقة اعتمدتها الخزانة الأمريكية، وزارة الخزانة الأمريكية ووكالاتها التنفيذية المعتمدة في هذه السياسة. يبدو أن هناك الآن حديث عن أن هذه العقوبات لم تحقق لنا، كان من المفترض أن تكون هذه العقوبات أسرع يعني بتحقيق ما الأهداف منها، ولكن أعتقد أن هذه الآلية الآن هناك إعادة قراءة جدية داخل الإدارة الأمريكية من قبل صانعي القرار بأن هذه العقوبات لم تعطينا النتائج التي نريد، ويجب الآن البحث عن بدائل. في اعتقادي البديل الوحيد للولايات المتحدة الأمريكية هو الحرب، يعني كانت قد اعتمدت الولايات المتحدة الأمريكية آلية الحرب العسكرية وآلية الاستعمار، يعني استعمار الدول والدخول بقوات عسكرية لهذه الدول. قامت بذلك في العديد من الدول، العراق ودول في أمريكا اللاتينية وفي أفريقيا وغيرها. والمشكلة الآن أنه بعد خروج القوات الأمريكية من أفغانستان وما تكبدته الولايات المتحدة الأمريكية من خسائر بسبب الاستنزاف الذي حصل في المنطقة لقواتها العسكرية، وقع اللجوء إلى أو تثبيت آلية العقوبات وآلية الحرب الناعمة وآلية أدوات الضغط والتدخل في شؤون الدول بتحريك الثورات وتحريك الفوضى واستقطاب المعارضات لتفعيل دورها ضد الأنظمة وضد الدول. ولكن يبدو أن مع العقوبات التي لم تعطي إلى حد الآن نتائج بسبب صمود هذه الدول، نحن نرى الجمهورية الإسلامية دولة لديها تمتلك كل المقومات الأساسية سواء كان على المستوى الانتاج الذاتي أو في الصناعة أو في الأدوية أو في الإعمار أو في انتاج الطاقة. هذا طبعا بالرغم من كل العقوبات إلا أن الجمهورية الإسلامية أيضا نجحت في أن تكون دولة نجحت في انتصرت على هذه العقوبات، كسرت شوكة هذه العقوبات. هذا ما لم يلبي طبعا العقوبات التي كانت تهدف للحصار وتهدف لقطع كل مقومات الحياة على الشعب الإيراني وعلى الجمهورية الإسلامية. وأثبتت الجمهورية الإسلامية إمكانية كسر هذه العقوبات، وأن هذه العقوبات ليست يعني قبة حديدية. طبعا إلى حد الآن الولايات المتحدة الأمريكية لا تزال تستخدم العقوبات الدولية، هي لم تلغي هذه العقوبات تماما، ولكن هي الآن تبحث عن روافد أخرى لهذه العقوبات قد تساعد على تفعيل أهدافها، للأسف أهدافها العدوانية. نحن نسمي هذه العقوبات بالإجراءات العدوانية المسلطة من قبل الإدارة الأمريكية، والتي لا يوجد أي قانون دولي ولا أي شرعية دولية تسمح بها بهذا الشكل. يعني الولايات المتحدة الأمريكية تنفرد حتى بتسليط هذه الإجراءات العدوانية على الدول، وهذا دليل على أنها طبعا هي دولة هيمنة ودولة تسلط، وأن دورها الأساسي وفي الحقيقة هدفها الأساسي هو تدمير الدول والسيطرة على ثروات هذه الدول وعلى خيرات هذه الدول وعلى شعوبها. طبعا تستخدم إلى جانب العقوبات هناك آليات أخرى مثل الحرب الناعمة ومثل تحريك النعرات الطائفية والخلافات السياسية داخل الدول، محاولة استقطاب المعارضات الموجودة والمنتشرة في العديد من الدول، محاولة استقطابها وتفعيل دورها لكي تكون جبهة أو منصة لمواجهة الدول. تستخدم الحرب الناعمة الثقافية عن طريق المس بالرموز الدينية وعن طريق تشويه ثقافة وديانات هذه الشعوب، عن طريق تحريك الفتن باستخدام وكلاء. طبعا للأسف الشديد هناك وكلاء للولايات المتحدة الأمريكية منتشرون داخل هذه الدول، وهم موجودون بيننا وهم يقدمون خدمات للأسف حتى أحيانا مجانية لهذا العدو يعني المتسلط على المنطقة وعلى شعوب المنطقة.
أيها الأخوة والأخوات، إن جميع أعضاء المجتمع الدولي مطالبون بالتفكير بنظام تجاري واقتصادي جديد يقلل من تأثير الأعمال العدائية الأمريكية على التنمية والتجارة الدولية الحرة. إن عضوية إيران في منظمة شنغهاي للتعاون تعد خطوة عملية لتحييد الحظر الأمريكي المفروض على البلاد، لا سيما في ضوء محاولات الأمريكيين لشل الاقتصاد الإيراني من خلال فرض الحظر، لكن هذه السياسة فشلت بشكل جذري.
أعزائنا الأفاضل، بدورها ستعزز منظمة شنغهاي علاقات إيران بالصين وروسيا والهند والعديد من الدول الأعضاء فيها. فعضوية إيران في هذه المنظمة تظهر أن إيران ستثبت فشل الحظر وعدم فعاليته بتعزيز الدبلوماسية الدولية، بما في ذلك دبلوماسية حسن الجوار وتعزيز الدبلوماسية الاقتصادية. مرة أخرى وللمرة الأخيرة نعود إلى ضيفتنا الدكتورة سهام عزوز. دكتورة سهام، أرحب بك مرة أخرى. كيف تقرأين الحظر الأمريكي والغربي على روسيا، وبرأيك إلى أين وصل هذا الحصار؟
طبعا بالنسبة للحظر على روسيا هذا أيضا يأتي في إطار المواجهة، يعني روسيا منذ سنوات هي تحاول أن تكون قوة صاعدة لديها يعني مشاريع ولديها مصالح مع دول المنطقة، لديها وجود استراتيجي، تريد أن تصنع لنفسها كيانا ربما على إرث ما كان موجود في السابق الاتحاد السوفيتي، ولكن الولايات المتحدة الأمريكية بالتأكيد لن تسمح بذلك. كل ما يحصل الآن هو محاولة لتحجيم دور روسيا، محاولة لعدم السماح لروسيا بالتمدد إلى أوروبا، وما افتعال الحرب مع أوكرانيا إلا وسيلة من الوسائل لاستنزاف روسيا ولقطع أي مبادرة يمكن أن تجمع بين روسيا وبين دول غرب أوروبا. اليوم الأوروبيون يشعرون بهذا الخطر، يقولون أنه كان من الممكن أن نجد حلولا مع روسيا وأن لا ندخل في حرب استنزافية بهذا الشكل. اليوم يدفع ثمنها ليس فقط الأوكرانيين ولكن كل شعوب أوروبا بسبب ارتفاع أسعار النفط والغاز وبسبب غياب الطاقة وبسبب المشاكل والأزمات الاقتصادية التي يبدو أنها ستتطور أكثر. إذن الولايات المتحدة الأمريكية هدفها تحجيم دور روسيا، منع روسيا من الوصول إلى قلب أوروبا، عدم السماح لروسيا بأن يكون لها حلفاء استراتيجيين في المنطقة كالصين وإيران، إضعاف الأوروبيين وجعل الاتحاد الأوروبي، هذا الاتحاد المتفكك الآن، جعله أداة ضعيفة مستسلمة للخيارات وللسياسات الأمريكية.
ظل الشيطان، برنامج يسلط الضوء على حيل وألاعيب أمريكا لتحقيق مآربها عبر تضليل الشعوب ونهب ثروات دولها وابتزاز واستحلاب بعض الحكومات في منطقتنا الإسلامية. ظل الشيطان.
إلى هنا أعزائنا المستمعين نأتي إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من برنامج ظل الشيطان. لقاؤنا متجدد، وسنلقي في حلقاتنا المقبلة أضواء أخرى على ظلال أخرى للشيطان الأكبر. في أمان الله.
شكرا على طيب المتابعة وفي أمان الله.
على الله والصبر الجميل، على الله في الدرب الطويل، على الله علقنا الأماني، وصلنا ولا من مستحيل.
على الله والصبر الجميل، على الله في الدرب الطويل، على الله علقنا الأماني، وصلنا ولا من مستحيل.
وين شدة ما يطفيها الغروب، والتعب في الدنيا مكتوب، لو فوادح ما تبارح هم شفت. وين تصفى دنيا بس في الأحلام، لو مخاضب لي آلام، هي حلوة بخير وبلوى ولو رحت. وين توكل بالله الألم يوم اللي فوراح، وخل بالك مطمئن بالفرج وارتاح، ترى البلوى زايلة والصبر مفتاح. على الله كل الاتكال، على الله يا أهل المعالي، على الله فالتغيير آت، ونسمو من حال لحالي.
على الله والصبر الجميل، على الله في الدرب الطويل، على الله علقنا الأماني، وصلنا ولا من مستحيل.
يجري في الدنيا بعد وعندك انت الأمل بالله، لو دهورك ضد شعورك غالب الآه،
بلودنا من قلبك احساس من جزع كون اصبر الناس انت بالله اقوى والله وما يهم عسر شدة لو بللت همك صروف واذا طحت بمعضلة قول انتهى الخوف ودوس بجرحك على جمر الأسى وطوف على الله وارمي عنك وزرك.
هنا الإذاعة العربية بطهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حضرات المستمعين أينما كنتم السلام عليكم جميعا ورحمة الله، طابت أوقاتكم بكل خير، أهلا بكم في موعد آخر.